بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم واتبع نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذا البيت المبارك من بيوت الله، وبعد هذه الفريضة من فرائض الله، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما. وأحمد الله تبارك وتعالى أن جعل هذا اللقاء في هذا البيت المبارك من بيوت الله عن نعمة هي من أجل وأسمى نعم الله عز وجل بعد نعمة الإيمان. هذه النعمة المباركة التي اختار الله عز وجل أهلها وشرف دعاتها وحملتها، هذه النعمة التي ينتقل الإنسان بها إلى درجة خيار عباد الله الصالحين، فيبلغ الرسالة عن إله الأولين والآخرين، ويحوز الفضل بميراث الأنبياء والمرسلين. إنها النعمة العظيمة والمنة الجليلة الكريمة التي حملها الله تبارك وتعالى الأنبياء وغرسها منة منه وتفضلا في صدور العلماء، فاستضاءت لها قلوبهم وانشرحت لها صدورهم، ولما نزلت إلى جذور تلك القلوب تفجرت ألسنتها حكمة وعلما وبيانا. إنها نعمة العلم بالله والفقه بأحكام الله وشرع الله، هذه النعمة التي يرث الإنسان بها ميراث الأنبياء والمرسلين، ويكون بها إماما مهتديا من أئمة الدين. هذه النعمة التي تقوم فيها يوما من الأيام تبين الشريعة والأحكام، وتكون خليفة لله عز وجل الملك العلام، خليفة في أرضه تبلغ دينه وشرعه وتحيي سنته وأمره وتنهى عما نهى الله عنه وتحبب فيما حبب الله فيه. ما أجلها من نعمة عظيمة، وما أكرمها من منة جليلة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهلها أخيار، وأنهم صفوة من الله أبرار. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أحب الله هداية إنسان إليه فدخلت الهداية إلى قلبه وفؤاده، وأراد الله أن يثبت ذلك القلب والفؤاد شرح صدره لحمل العلم، وهيأ نفسه لكي يكون طالبا من طلاب العلم. فما أجل نعمة الله عز وجل على العبد بعد الهداية أن يقذف في قلبه حب العلماء ورياض العلماء. وما دخلت تلك المحبة إلى قلب إنسان إلا كان يوما من الأيام بإذن الله في ذلك المكان الذي ضرب الخطى إليه، فحضر مجالسه وشهد مواقفه، فكان من كرم الله أن يجلسه مجلسه. فيا أيها الأحبة في الله، إنها الروضة من رياض الجنة، التي يحمل الإنسان بها الشريعة والسنة ويكون خليل إماما من أئمة الدين والملة. هذه النعمة العظيمة والمنة الجليلة الكريمة شحذ الله إليها همم المؤمنين ورغب فيها عباده المسلمين، فقال في كتابه المبين: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقال: فلولا نفر، أي فهلا نفر، يحثنا ويحضنا أن نضرب الخطى يوما من الأيام إلى رياض العلماء الأعلام من فقهاء الإسلام الذين شرفهم بمعرفة الشريعة والأحكام. هذه النعمة المباركة والمنة الجليلة العظيمة من الله تبارك وتعالى اختار الله لها رجالا حملت هذا الدين أجيالا وأجيالا، حملها العلماء العاملون الأئمة المهديون، فأحيا الله بهم موات القلوب وأنار بهم المعاهد والسبل المفضية إليه والدروب، فكانوا مشاعل النور والهداية وأئمة الدين الذين حازوا قصب الولاية. فيا أيها الأحبة في الله، ما أعظم فضل العلماء على الخلق، فكم من تائهم بإذن الله أرشدوه، وحائر عن سبيل الخير دلوه، وكم دارس من السنة شيدوه، وكم من ميت من العلم أحيوه. هم العلماء الذين لا زالت علومهم باقية وقد صاروا إلى الله من أزمان خالية. هم العلماء الذين نظر الله إلى قلوبهم قد تعلقت به جل جلاله، فكانت أوقاتها وساعاتها ولحظاتها في محبته وطاعته، شهد لهم الليل والنهار بما استفرغوه من الوسع في محبة العزيز الغفار. كم قطعوا من أسفار وكم تحملوا من مشاق عظيمة من أجل حمل هذا الدين وتبليغ رسالة الله. هؤلاء العلماء الذين هم ورثة الأنبياء اختار الله لهم ورثة، فما مات عالم إلا وخلف من بعده علماء، وما مات منهم رجل إلا وخلف للأمة من بعده رجال. وكان السلف الصالح رحمهم الله دروسهم عامرة بالأخيار الذين تلقوا هذا النور من أولئك الصفوة الذين حفظوا الكتاب والسنة وفقهوا الشريعة والملة، فحملوا هذه الرسالة عنهم ونصحوا في تبليغها لعباد الله ودلالة الخلق إلى الله. فمن أجل نعم الله عز وجل على الإنسان أن يشحذ همته لكي يكون من هذا الحزب ومن هذه الطائفة المنصورة التي أحبها الله وأتمنها على دينه وشرعه. أيها الأحبة في الله، أي مقام أشرف من أن تقوم يوما من الأيام تخبر عن الله ورسوله، وأي مقام أشرف حينما تصير أمينا على وحي الله ودين الله. فمن قرأ القرآن فأحل حلاله وحرم حرامه وعرف شرعه وفقه أحكامه فقد حمل النبوة بين دفتي صدره. من حمل هذا العلم المبارك فقد حمل ميراث النبوة وشرفه الله بخير كثير. لكن وقفة قبل أن نصير إلى تلك الرياض العطرة وتلك المجالس الكريمة النظرة، وقفة لكي نشحذ الهمم إلى أمور ينبغي أن يراعيها كل طالب علم. فلمجالس العلماء حقوق، ولطلب العلم حقوق. ما من إنسان يفي لله عز وجل بهذه الحقوق إلا بارك له في علمه وشرح صدره ويسر أمره. وقفة مع آداب العلماء وطلاب العلم مع العلماء حتى نؤدي لهذا العلم حقه ونؤدي لحملة الكتاب والسنة حقهم وقدرهم. فهناك آداب ينبغي لطالب العلم أن يتجمل بها وأخلاق ينبغي له أن يتحلى بها. وكان السلف الصالح رحمهم الله يحرصون على آداب العلم ويأمرون طلابهم بالتخلق بها والتحلي بها. فما أجمل طالب علم تسربل بسردال التقوى واستمسك من الدين بعروته الوثقى وكان كريم القول والعمل كريم الخصال جميل الخلال. إذا نظرت إليه ذكرت الكريم المتعال. العلم يطالب بحقوق عظيمة فمن أراد أن يطلبه فليأخذه بحقه. وأول هذه الآداب التي ينبغي على المسلم أن يراعيها آداب تكون بين العبد وربه خلتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. ما تخلق بهما طالب علم إلا فتح الله له بهما أبواب الجنان. هاتان الخلتان سر بينك وبين الرحمن لا تراهما عينان ولا تسمع بهما أذنان. خلتان عسيرة لكنها من الله يسيرة وصعبة ولكنها بعد توفيق الله سهلة. حققها السلف الصالح رحمهم الله في طلب العلم فشرح الله قلوبهم ونور الله صدورهم وبارك في علومهم. هاتان الخصلتان هما الإخلاص وتقوى الله عز وجل. إذا أردت أن تطلب العلم فأول ما ينبغي على طالبه أن يخلص لله قلبه وأن ينقي لله سريرته وأن يخطو الخطوة الأولى في طلب العلم وهو لا يرجو إلا الله والدار الآخرة. والله ما أخلص طالب علم في طلب علم إلا ظهرت آثار إخلاصه في قوله وفي عمله وفي تعلمه وعلمه. الإخلاص الذي حفظ الله به دواوين السلف وبارك به في علوم الأولين ومن تبعهم من الخلف. الإخلاص الذي أصبحت بسببه بعد توفيق الله كتب العلماء باقية إلى يومنا هذا مرت عليها مئات السنين كأنها كتبت اليوم. لما نظر الله إلى قلوب أولئك العلماء فوجدها نقية خلية لا تريد إلا وجهه سبحانه. فنظر الله إلى تلك القلوب تريد وجهه ونظر الله إلى تلك الأيدي إذ تخط العلم لا تريد إلا وجهه ونظر الله إلى تلك الصفحات قد خطت عليها العبر والآيات ولا يراد بها إلا فاطر الأرض والسماوات. فعزت عند الله تلك الكتب وتلك العلوم فيا لله كم انتفع بها من أقوام وكم اهتدى بها من فئام وكم سار على نهجها من أئمة أعلام. الإخلاص مفتاح العلم فما أخلص طالب علم إلا وفقه الله. وإذا أراد أن يرى طالب علم إلى نتيجة علمه فلينظر إلى بدايته. فالإخلاص هو البداية والنهاية. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله لا يزال الرجل بخير إذا قال قال لله وإذا عمل عمل لله. فأول أدب من آداب طالب العلم أن ينظر الله إلى قلبه. إذا تكلم تكلم لوجهه وإذا كتب كتب لوجهه وإذا جلس في مجالس الخير يستمع استمع لوجهه، أن يخلص لله في قوله وعمله. وهذا الأدب يكون مع طالب العلم في كل لحظة من لحظاته، وفي كل حركة من حركاته، وفي كل سكون من سكونه. ينبغي عليه أن يخلص لله وحده لا شريك له. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله: بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله شيئا سواه. فينبغي لطالب علم طالب العلم أن يجند نفسه بالإخلاص. أما الخلة الثانية فهي تقوى الله عز وجل، وقد شهد الله عز وجل في كتابه أن من اتقاه جعل له من أمره يسرا. فإذا أردت أن ييسر الله لك طلب العلم فاتق الله فيما تقوله وما تفعله. والتقوى هي عماد الدين والموجبة لمرضاة رب العالمين. ما قذف الله نور التقوى في قلب عبد إلا يسر أمره وشرح صدره وأحسن عاقبته وأمره. هاتان الخصلتان هما مفتاح طلب العلم، وأول ما يوصى به طالب العلم الإخلاص والتقوى. فإذا وفق الله عز وجل طالب العلم للإخلاص والتقوى فقد جاءه الخير الكثير. قال الإمام الحافظ ابن عبد البر: جماع الخير كله تقوى الله. فإن أردت أن يجمع الله لك الخير كله فاتق الله عز وجل. فإذا ابتدأت طلب العلم ابتدأت وأنت تجاهد نفسك في أقوالك وأفعالك. عيب على طالب العلم أن يطلب العلم وفيه خصلة من خصال الجاهلية، وعيب على طالب علم أن يطلب العلم ولم يبلغ نفسه فعل الأمور المرضية، فلا يكون صواما ولا قواما. وما نفع الله عز وجل السلف بشيء بعد الإخلاص مثل تقوى الله عز وجل. بل قال بعض العلماء: ينبغي للعالم في كل مجلس من مجالسه أن يجعل له نصيحة بتقوى الله لطلابه، لأنها مفتاح الخير. فما اتقى عبد ربه إلا أحبه الله، والله يحب المتقين. ولا سلك عبد يتقي الله سبيلا إلا يسر الله له سبيلا، ولا طلب أمرا إلا بلغه أمره. إذا وفقك الله لهاتين الخصلتين وأردت أن تتشرف بحمل العلم وأن تكون من أهله، فهناك أمور ينبغي مراعاتها، وهي الأدب مع العلماء. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يوصون طالب العلم قبل أن يذهب إلى مجلس العلم أن يتأدب مع العلماء. وقالت أم مالك بن أنس رحمه الله لما ألبسته العمامة وأمرته أن يذهب إلى مجلس ربيعة، قالت له: أي بني، اجلس مع ربيعة وخذ من أدبه ووقاره وخشوعه قبل أن تأخذ من علمه. وكان السلف الصالح إذا أرادوا طلب العلم وطنوا أنفسهم بالآداب الكريمة التي تحببهم إلى صدور العلماء. فإذا وجدت طالب علم يحرص على الأدب في مجلس العلم فتح له ذلك العالم صدره وأقبل عليه، لأن الله جبل القلوب على محبة الأخلاق، وجبل القلوب على محبة الآداب، والآداب تدل على سمو النفوس وعلو همتها وأنها تريد ما عند الله عز وجل. فلا يليق بطالب علم أن يجلس في تلك المجالس لا يبالي بحرمتها ولا يحسن التأدب مع أهلها. فكم من طلاب علم مقتهم الله بسوء الأدب مع العلماء. ولذلك قال بعض العلماء: أخشى على من أساء الأدب في مجلس العالم أن يحبط عمله وهو لا يشعر. قالوا: وكيف ذاك؟ قال: لأن الله تعالى يقول: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العلماء ورثة الأنبياء. فاستنبط رحمه الله من حكم الله عز وجل على من أساء الأدب في مجلس نبيه أنه لا يبعد أن يعامل من أساء الأدب مع العالم بمثل ذلك، لأن مقام العالم يعتبر في مقام ميراث النبوة، فمن أساء الأدب معه فقد انتهك حرمة تلك النبوة التي حواها صدره. كيف لا نتأدب مع العلماء وهم ورثة الأنبياء؟ كيف لا نتأدب معهم والله ائتمنهم على دينه وشرعه؟ وقد قال بعض العلماء في قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قال بعضهم: إنه يدخل في ذلك العلماء، لأن قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله، المراد بالشعائر جمع شعيرة، وهي ما أشعر الله بتعظيمه، فإذا كانت من ذلك فإن الله أشعر بتعظيم العلماء. وليس المراد من تعظيم العلماء الغلو والخروج عن المنهج السوي، وإنما المراد إعطاء كل ذي حق حقه، إعطاء تلك القلوب التي حفظت دين الله وحفظت كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقها وقدرها. ولذلك ذكر العلماء أنه ينبغي التأدب مع أهل العلم في مصافحتهم وفي الحديث معهم وفي مجالسهم وفي مناقشتهم ومناظرتهم وفي الغيبة عنهم، فحق على كل طالب علم أراد أن ينتفع من عالم أن ينظر إلى ذلك العالم نظرة الإجلال والأدب، وأن يعرف حقه وقدره الذي أمره الله عز وجل أن يحفظه. فمما لا يليق بطالب علم أن يجلس بين يدي عالم فيسيء الأدب معه، سواء بالخطاب أو في لحن الجواب أو في غير ذلك مما يكون في مشهده أو في غيبته. وللسلف الصالح رحمهم الله قصبوا السبق في الأدب مع العلماء رحمهم الله، وكانوا يجلون أهل العلم ويحترمونهم. هذا ابن عباس القبس النبراس وارث الكتاب والسنة، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أن يكون من طلاب العلم، فجاء إلى زيد بن ثابت وتعلق قلبه بزيد بن ثابت، فكان ينام على عتبته في السحر قبل أن يخرج زيد إلى مجلس العلم. كان ابن عباس رضي الله عنه من حبه للعلم يحب العلماء ويبكر إلى لقي العالم قبل أن يذهب العالم إلى مجلس العلم. ولذلك قال بعض العلماء: يوما من الأيام وهو يعلق على قصة ابن عباس مع زيد: انظر رحمك الله فيما معنى كلامه، انظر رحمك الله إلى حرص ابن عباس على شهود الخير وحلق العلم قبل أن يوجد المجلس، يسبق زيدا إلى باب داره حتى يشهد الله على صدق رغبته في العلم. فنظر الله إلى ابن عباس يبتدر ذلك الصحابي الجليل الحافظ لكتاب الله الذي علم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ابتدره بهذا الإجلال والإعظام. لم يغتر ابن عباس بنسبه، ولم يقل: أنا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لي بالعلم فأنا عالم إن شاء الله، ولكن أهان نفسه لكي يكرمها عند الله، وأذل نفسه لكي يعزه الله، وكان له ذلك من الله. فكان رضي الله عنه إذا خرج زيد أجل منه هذا، فقال: ما هذا يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى إذا ركب على دابته أخذ ابن عباس بخطام تلك الدابة وقال: هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. فكان رضي الله عنه يجله ويكرمه ويعظمه. ولما توفي زيد جاء ابن عباس فحمل جنازته حتى سقطت عمامته من رأسه ولم يزل فيها حتى دفنه. ولما دفن زيدا قام على القبر فخنقته العبرة فبكى وقال: ألا من سره أن ينظر كيف يقبض الله العلم، فلينظر هكذا يقبض الله العلم بموت العلماء. ولما توفي زيد وكان ابن عباس وفيا في طلب العلم، عزت عند الله مكانته، فرفع الله قدره وشرح صدره وبلغه من العلم مبلغا عظيما، حتى كان إماما لا يجارى. إذا وقف في كتاب الله يفسره تفجرت ينابيع الحكمة من تفسيره رضي الله عنه وأرضاه. وقام في يوم عرفة ففسر سورة النور، يقول الراوي: لو شهدته الفرس والروم والديلم لأسلمت لله. من الحكم والعلوم التي نثرها الله على لسانه لما ذل للعلم وحفظ للعلماء حقهم. والله لا يحفظ حق العلماء إلا الموفق، ولا يستهين بالعلماء ولا يحتقر العلماء إلا من في قلبه زيغ. ولذلك كان أهل البدع والأهواء والعياذ بالله يعرفون بنقيصة العلماء. وكان بعض أهل العلم رحمهم الله يقول: إذا أردت أن ترى إلى رجل في قلبه مرض فانظر إلى من يطعن في العلماء أو يحتقر العلماء. فما حفظ آداب العلماء ومكانتهم وإجلالهم إلا موفق سعيد. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل لنا ولكم من ذلك أوفر حظ ونصيب. قال العلماء في حديث عمر بن الخطاب لما قدم جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، قدم عليه فجلس بين يديه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء: في هذا دليل على مراعاة الأدب في مجلس العلم. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف يعلمهم يقول أنس: أطرقوا وكأن على رؤوسهم الطير، أطرقوا ذلة لله، أطرقوا ذلة لله، يرجون بذلك الإطراق وجه الله وما عند الله. فما أجلها من نعمة أن يوفق الله طالب العلم للأدب. والله ما رأيت طالب علم يتأدب في مجالس العلماء ويتأدب مع أهل العلماء إلا وجدت محبته في صدره، ونظرت إلى إنسان يجل بنظرته، ونظرت إلى إنسان جمله الله بآدابه. فالآداب هي شريعتنا ومما دل عليه ديننا. فلذلك من أهم ما ينبغي العناية به أن نتأدب في مجالس العلماء. والله تعالى أدب الصحابة في مجلس نبيه فنهاهم أن يرفعوا الصوت عليه، ونهاهم حتى في مجلسه أن يقوموا من المجلس قبل استئذانه صلى الله عليه وسلم. كل ذلك لكي يرسم المنهج الأمثل لكل من أراد أن يتعلم العلم النافع أن يحفظ حق العلم. وآداب العلماء والأدب مع العالم يستلزم أمورا، منها ما يكون في غيبته ومنها ما يكون في مشهده. أما في غيبته فإن حرمة العلماء في الغيبة محفوظة. ينبغي على طالب العلم أن يحفظ حق العلماء سواء طلب على يديهم العلم أو لم يطلبه عليهم. فحق على كل مؤمن بالله واليوم الآخر إذا جلس مجلسا فذكر فيه عالم أن يذكر بالجميل. وأن لا يذكر بغير ذلك فذلك شأن من ضل السبيل. ينبغي على الإنسان أن يحفظ غيبة العلماء، إن غيبة المسلم الذي هو من عامة المسلمين فريضة ينبغي حفظها، فكيف بالعلماء؟ ولذلك قال بعض العلماء إن الإنسان إذا اغتاب العالم يخشى عليه حتى ولو أن العالم سامحه فإنه لا يؤمن عليه أن يعاقبه الله، لأن غيبة العالم فيها حقان، حق لله وحق للعالم. أما حق العالم فأذيته بالكلام الذي لا ينبغي، وأما حق الله فلأن تنقيص العلماء تنقيص للعلم الذي حمله. فلا يجوز لإنسان أن يرضى في عالم ولا قدر شعرة من نقيصه، حتى ولو قالوا إن فلانا لا يحسن الاستدلال أو لا يحسن العلم، فعندها ينبغي أن تأخذك حمية الدين لا حمية الجاهلية، فتقول لمن يقول هذا الكلام اتق الله في أهل العلم، فإنك قد اغتبت عالما. ولذلك ذكروا عن رجل، وكان رجلا من أهل العلم، كان في مجلس من المجالس فسمع رجلا يغتاب عالما ويتهمه بالرشوة، وكان قاضيا من القضاة، فقال ذلك العالم الجليل رحمة الله عليه لذلك الرجل الذي كان من شأنه أن يتكلم في العلماء: والله لا آمن عليك سوء الخاتمة. حلف لي بالله العظيم من نقل لي القصة، قال: والله لقد شهدت وفاته على أسوأ حالة كانت. فينبغي أن يحفظ الإنسان حرمة العلماء، والله إن غيبة العلماء عظيمة من جرائم الذنوب التي ينبغي للإنسان أن يحذر منها. وبمجرد ما تحس من الإنسان الذي أمامك أنه يريد أن ينتقص عالما ففر بدينك قبل أن يسلب شيئا من حسناتك، فلربما تجلس مجلسا واحدا تسمع فيه غيبة عالم تهون على الله بذلك المجلس. فمن عادى وليا فقد آذنه الله بحرب. هؤلاء هم صفوة الله وأحبابه من الخلق، ولذلك من اغتابهم فقد آذن الله بحرب، ومن آذاهم فقد آذن الله بحرب. فينبغي للإنسان أن يحذر من سطوة الله بأذية العلماء، وإذا لم يغر الله على العلماء فعلى من يغار، إذا لم يغر الله على حفاظ الكتاب والسنة فعلى من يغار. فالمقصود من هذا كله أن تحفظ غيبة العالم، وأن لا ترضى لأحد كائنا من كان أن يمس حرمة عالم. وإذا أخطأ عالم في مسألة فينبغي أن نبين صواب المسألة، ولا حاجة أن نشرح أن نؤذي أو أن نثلب العلماء. إذا أخطأ عالم في مسألة نذكر المسألة، ولا حاجة أن نقول قال فلان، لأن المقصود هو التوجيه والإرشاد والتعليم، لا انتقاص عباد الله واستباحة أعراضهم. فهذه من الأمور التي ينبغي حفظها والتواصي بها والتخلق بآداب أصحابها. أما الأدب الثاني في المشهد فقد نص العلماء رحمهم الله على أنه ينبغي لطالب العلم إذا مضى إلى مجالس العلماء أن يتحلى بأزين الحلل، وأن تكون فيه حلية طالب العلم في وقاره وخشوعه وسمته. قال الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة، قال رحمه الله: حق على كل طالب علم أن تكون فيه سكينة ووقار واتباع لأثر من مضى قبله. فحق على طالب العلم أن تكون فيه السكينة وأن تكون فيه الوقار. ولذلك ترى طالب العلم الموفق بمجرد أن يحمل كتابه ترمقه الأبصار والأنظار، فإذا خرجت حاملا لكتاب من كتب السنة ومن كتب الدين والملة فاعلم أنك تمثل شرع الله ودين الله. فاحفظ لسانك عن قول الخنا وعن فضول الحديث، واحفظ بصرك عن فضول النظر فضلا عن حرمات الله عز وجل. واحفظ سمعك واحفظ جوارحك عن كل شيء يشين العلم وأهله. ولذلك تجد العامة ينتقصون طلاب العلم بزلة من طالب علم. فالله الله أن ينتقص العلم بك. حتى قال بعض العلماء إن طالب العلم إذا تزين بالآداب وكان على أكرم الأخلاق والآداب وجمل العلم فإن الله يجمله بعد أن يصير عالما. ولذلك تجد بعض العلماء مهابا جليلا محبوبا، ولو نظرت إليه أثناء الطلب وجدته يهاب العلم ويجله. فبمقدار ما توفق إلى الآداب مع العلماء في مجلسهم ترزق من الطلاب على قدر ما كنت عليه. فاجتهد رحمك الله في أن ينظر إليك العالم نظرة إجلال. جلس الإمام أحمد بن حنبل مع عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمة الله عليهما، إمامان حافظان جليلان من علماء السلف وأئمتهم، حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووعوها، وكانوا على جلال وفضل وكمال رحمة الله عليهما. جلس الإمام أحمد عند عبد الرزاق، وكان عبد الرزاق يتقي المزاح والطرفة إذا كان أحمد في المجلس، يتقيه ويحذر أن يمزح أو يأتي بالطرفة حتى يكون، لأن الإمام أحمد في مجلسه، وهذا من أبلغ ما يكون. فبعض طلاب العلم يهاب من شيخه، وكل ذلك من الجلال والوقار الذي ألبسه الله إياه. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. وكان السلف الصالح لهم نوادر في ذلك كثيرة. كان بعض الطلاب إذا جلس بين يدي العالم هابه ذلك العالم وأجله وأكرمه. فإذا جلست في مجلس العالم فذل لله عز وجل، وإياك والكبر، فإنه من أعظم الآفات المرضية المهلكة. تواضع للدين وتواضع لشرع رب العالمين. إياك أن تجلس في مجلس عالم إلا وأنت ذليل لله عز وجل. فالذلة في تلك المجالس لله عزة عند الله تبارك وتعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا وعززت مطلوبا، أي ذللت في الطلب ولكن أعزني الله عز وجل بعد ذلك. فذل لله تنصت إلى الحديث، وتحاول الإقبال على من يحدثك والاستماع إليه. وهذا الأدب أشار الله إليه بقوله حكاية عن مؤمن الجن، قال جل جلاله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. أن تنصت إلى الحديث. وهذا الأدب أدب الله به نبيا من أنبيائه. فقال جل جلاله يخاطب موسى الذي رفع قدره وأجل مكانه وأحيا ذكره، قال له: إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. قبل أن يقول له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني قال له اخلع عليك، ثم قال له استمع لما يوحى. ولذلك يقول العلماء لا بد من الأدبين، أدب المكان وأدب الحديث، وقد جمعهم القرآن في كلمتين: اخلع عليك أدب المكان، واستمع لما يوحى أدب الحديث. وكان بعض السلف يكره أن يستند في مجلس العلم، كل ذلك إجلال ووقارا للعلم وهيبة للعلم. وكانوا يشددون في مد الرجل في مجلس العلم، ويشددون في غير ذلك من الأمور التي تدل على نوع من الاستخفاف أو تشعر بالاستخفاف بالعالم أو مجلس العلم. فهذه من الأمور التي ينبغي مراعاتها في مجلس العلم، الإنصات للحديث. حتى قال بعض العلماء في الآية السابقة أن الله تعالى قال: فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قال بعض العلماء: لما تأدبوا في مجلس العلم نفعهم الله بالعلم فأصبحوا دعاة إليه. فإذا أراد طالب علم أن ينفعه الله بالعلم فليكن متأدبا في مجلسه. وقالوا من أساء الأدب في مجلس العلم حرم التوفيق. ولذلك ذكروا عن بعض السلف أنه كان يسيء الأدب مع العالم فحرمه الله القبول في الناس بإساءة الأدب معه. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم السلامة والعافية من الأخلاق الرذيلة التي لا يحبها الله ولا يرضاها. فإذا جلست فاحرص على الاستماع، فكل آية تسمعها ترفعك عند الله درجة، وكل حديث تعلمه يرفعك الله به درجة. أي مجلس من مجالس العلم ولو كان محاضرة أو ندوة، إذا جلست في أي مجالس من مجالس العلم احرص على أن يتلقى سمعك أي آية أو حديث أو سنة، فإن كل علم تتعلمه ولو حرفا واحدا تزداد به عند الله علوا على قدره. فاحرص على أن تكون حافظا لهذا العلم منتفعا به. فإذا ذثرت بين يديك درر الكتاب والسنة فأحبها. ولذلك كان السلف رحمهم الله تظهر بشائر الفرح على وجوههم حينما يحدث الواحد منهم بالحديث. كان الواحد منهم إذا حدث بحديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم وتهلهل وجهه فرحا بهذه السنة التي علمها، لأنه يعلم أن الله يرفع بها درجته وأن الله يجل بها مكانه. فاحرص على العلم، واحرص على أن تسمع من العالم كل كلمة يقولها. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله دواوين إذا جلسوا في مجالس العلم حفظوها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كم نجلس من مجالس الدنيا فنسمع فيها من فضول الأحاديث والأخبار. لو سألت الواحد عن خبر من الأخبار لقصه عليك لا يخرم منه حرفا واحدا. يقول أحدهم جلست مع فلان فقال عن كذا وكذا كذا وكذا، يأتي بالكلام كاملا لا يخرم منه حرفا واحدا. ونجلس مع العلماء الأجلاء وأهل الفضل الذين هم على علم بالكتاب والسنة ينثرون درر الكتاب والسنة ولا نرفع بذلك رأسا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله إذا بلغ الإنسان إلى هذا المقام فليبكي على نفسه، لأن الله حرمه التوفيق. إذا جلست في مجالس العلم فرأيت قلبك لم يعي ذلك العلم فابكي على نفسك، فلعل ذنبا بينك وبين الله حال بينك وبين ذلك الخير. مكانك عند الله على قدر العلم، وكرامتك عند الله على قدر ما ينشرح صدرك من تلقي العلم. ولذلك ما أحب الله العلماء بشيء مثل إقبالهم على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإياك ثم إياك أن تكون زهيدا في كل علم تتعلمه. والله كم من مسائل جلسنا مع العلماء ما كنا نظن أنه يأتي يوم من الأيام فيكون فيها نفع، حصل فيها من النفع ما الله به عليه. إياك أن تزهد من العلم في شيء، فلعلك أن تسمع حكمة تنشرها يحيي الله بها القلوب، ولعلك أن تسمع سنة فتحييها فيكتب الله لك أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لا تزهد في مجالس العلم، احرص على كل محاضرة وندوة ومجلس علم أن تحمل منه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولية أو فعلية أو اعتقادية. تحرص على أن تتعلم ولو حرفا واحدا. والله تعالى تكفل في كتابه لأهل العلم برفعة الدرجات، فارفع درجاتك بذلك العلم. ولذلك تخرج من الدنيا ومكانتك عند الله على قدر ما حفظت من العلم. فطوبى لأقوام حفظوا كتاب الله وحفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدورهم وقلوبهم، خرجوا من الدنيا والله تبارك وتعالى راض عن ذلك العلم والضبط، فشعت أنوار ذلك العلم في قبورهم، فهم الآن في رياضها يتنعمون وفيما هم فيه من السرور والنعيم يغبطون. فالله الله أن يزهد إنسان في خير من الله. احرص على الخير واحرص على الانتفاع. ولذلك ما انتفع إنسان بسنة إلا نفعه الله بها ونفع بها غيره. أما الأمر الثاني الذي ينبغي أن نراعيه في التفقه في الدين بعد الأدب مع العلماء، أن نحرص على أخذ العلم من أهله. ولذلك روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن محمد بن سيرين الإمام الجليل من التابعين أنه قال: أيها الناس، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. إذا أردت أن تطلب العلم فابحث عن العالم العامل الذي يذكرك بالله مخبره ومنظره. ابحث عمن حمل هذا الدين عن أهله وحاز فيه قصب السبق، فوالله ما بحثت عن عالم صادق في علمه أخذ العلم عن أهله فرويت عنه إلا اتصل سندك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرف حين تبحث عن العلماء الذين أخذوا العلم عن أهله، رووه عن فلان عن فلان حتى يتصل سندك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فتأتي يوم القيامة يقال لك: لما أفتيت بكذا وكذا؟ فتقول: يا رب، أخبرني فلان وفلان عن فلان حتى يتصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله رب العزة والجلال. قال الإمام الشافعي رحمه الله: رضيت بمالك حجة بيني وبين الله. يعني إذا سألني الله يوم القيامة فقال لي: عمن أخذت هذا العلم؟ أقول: عن مالك. رضيت بمالك حجة بيني وبين الله. ومن هو مالك؟ ذلك الوعاء الذي قال بعض أهل الحديث في زمانه إنه صاحب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه يقول: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما إلا عالم المدينة. هذا العالم الجليل يقول فيه الإمام الشافعي: رضيت بمالك حجة بيني وبين الله. فإذا كان العالم الذي تأخذ العلم عنه رجل وعى وحفظ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن الله قد وفقك. والذي ضر كثيرا من طلاب العلم اليوم هذه الآفات التي من أعظمها وأجلها طلب العلم من غير الأهل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في آفات الزمان التي تكون في آخر الدنيا: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك ينبغي عليك أن تجتهد في تحصيل العالم العامل، وتراقب ذلك العالم في أقواله وأفعاله. ولذلك قال إبراهيم النخعي من أئمة السلف: كانوا إذا أرادوا أن يأخذوا العلم عن الرجل نظروا إلى صلاته وإلى خشوعه، فيراقبوه فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين عباد الله. فاحرص على ذلك العالم العامل، وخذ العلم من أهله وخذه من أخيه. أما الأدب الأخير الذي ينال الإنسان به حق ينال الإنسان به العلم، أن نظهر لله عز وجل أو يظهر منا لله ما يرضي الله عنا في طلب العلم. وذلك يتجلى في خصلة كريمة في طلاب العلم، خصلة ما وجدت في طالب علم إلا كان إماما فذا عالما مجتهدا. هذه الخصلة: الجد والاجتهاد والهمة الصادقة في الانتفاع بالعلم. ولذلك طالب العلم لا يعرف الكسل ولا يعرف أي عائق يعوقه عن العلم ولو كان من وجل أو خجل. لا يعرف الكسل ولا يعرف الخمول، ولكن ذو همة صادقة. كان بعض السلف رحمهم الله يحرصون على رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر عن ابن أبي حاتم رحمه الله أنه قال: مضت علينا الأيام لم نطعم فيها مرقا. لماذا؟ لاشتغالنا بطلب العلم. فمن كثرة الدروس وحضور مجالس العلماء لا يجدون وقتا لطبخ اللحم حتى يحصلون على مرقته. من الجد والاجتهاد نسوا حتى حظوظ النفس الطعام. من الجد والاجتهاد في التحصيل. لا يبلغ طالب العلم العلم إلا بالجد. ولذلك قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوحى الله إليه أخذه جبريل فغطه حتى رأى الموت، حتى يكون في ذلك شاهد على أن أول العلم الجد والتعب. وكان بالإمكان أن يوحي الله إلى نبيه بكل يسر وسهولة، ولكن من أول لحظة أخذه جبريل فضم حتى رأى الموت صلوات الله وسلامه. لماذا؟ لكي نعلم أن العلم ما نصل إليه إلا بعد العناء والجد والتعب والتضحية والبلاء. لا بد من التعب. ولذلك قالوا على قدر المشقة تكون من الله المعونة والمؤونة. فإذا تعبت في طلب العلم بارك الله لك في ذلك، ولا يمنعك في طلب العلم أي كدر، فالله يمتحنك. يقال تبحث عن العالم فلا تجده في قريتك ولا تجده في مدينتك، فتبقى نفسك تحترق لله تريد العلم حتى تخرج من قريتك ومدينتك إلى العالم ولو في العطل والإجازة، حتى يشهد الله بأنك غبرت القدم لوجهه في طلب العلم. ولذلك لا بد من التضحية. موسى نبي من أنبياء الله، يقول الله له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هذا النبي الكريم أوحى الله إليه بالرسالة وأعز شأنه ورفع ذكره وأصبح إمام بني إسرائيل في زمان صلوات الله وسلامه ولمن بعده من أهل دينه وشرعه. هذا الإمام الجليل النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أوحى الله إليه أن بمجمع البحرين من هو أعلم منك. انظروا أيها الأحبة في الله كيف يكون الحرص على طلب العلم، وكيف ينبغي أن يكون طالب العلم عليه من الجد والاجتهاد. أوحى الله إليه أن بمجمع البحرين من هو أعلم منك. فقص الله عز وجل علينا خبره. ماذا قال؟ نادى غلامه فقال للغلام لا أبرح، يعني لا أستقر ولا أرتاح ولا أهنأ حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقه. يعني إما أن أبلغ مجمع البحرين أو أبقى حياتي كلها حقبة، يعني الأحقاب اللي هي أبد الأبد لابثين فيها أحقابا، أي إلى أبد الأبد لا أزال أمشي بقدمي حتى أبلغ هذا الرجل الذي هو أعلم عنه. همة صادقة، وهو نبي من أنبياء الله يوحى إليه ويفضله الله على أهل زمانه. لما علم أن هناك من هو أعلم منه غبر قدميه في طلب العلم. يحتاج العلم إلى جهاد. العلم ينال بالتضحية والتعب والجد والاجتهاد والمهانة لله عز وجل. فخرج صلوات الله وسلامه عليه. وانظر كيف الآداب. الله عز وجل لما ذكر قصته ما ذكر عبثا، ذكرها نبراس. ولذلك يقول لنبيه ولأمته من بعده أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فهذا من هديه صلوات الله وسلامه عليه. فخرج إلى مجمع البحرين، فلما لقي ذلك العالم ماذا قال له؟ انظروا كيف الأدب والتواضع للعالم والتواضع للعلم. ما قال أنا نبي والله كلمني تكريما ورفع شأني أبدا. قال له هل أتبعك، انظر كيف الذل للعلم، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل تسمح لي أن أكون معك حتى تعلمني؟ هل أحد منا جاء إلى عالم من العلماء وقال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ طالب العلم أحيانا يمكث سنة كاملة، والله قد يكون يعني لا أبالغ أنه يمكن ما صافح شيخه يوم من الأيام، يأتي ويحضر في الحلقة ويخرج. نجي الطلاب علم، لكن أين أداب طلب العلم؟ هذا نبي من أنبياء الله يأتي إلى العالم الذي هو أعلم منه ويذل هذه الذلة، يقول له هل أتبعك لكن ماذا على أن تعلمني؟ ما قال نستفيد من بعض نذاكر بعض. نبي من أنبياء الله يقول له تعلمني، علمني، أريد أن أتعلم. يا إخوان هذه ما قصها الله عبثا، قصها لكي يبين أن هؤلاء الذين اصطفاهم للرسالة كانوا يذلون له جل جلاله، ولما ذلوا لله أكرمهم الله ورفع قدرهم وجعلهم أئمة يرتدى بهم. فبمقدار ما تذل في العلم كلما كان ذلك أبلغ في إعزاز الله لك. فقال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ماذا قال له العالم؟ قال له، هذا يستفيد من العلماء أنه ينبغي للعالم أن ينصح لطالب العلم، فقال له إنك لن تستطيع معي صبر. ماذا قال له؟ سأصبر؟ لا أبدا. قال له ستجدني، كأنه تحت نظر ذلك العالم
وتحت مراقبتي ستجدني إن شاء الله، ما قال ستجدني على حوله قوتي، ولكن علق الأمل على حول الله وقوته، ستجدني إن شاء الله صابرا. ثم ماذا؟ والقضية كلها في الصبر. ولا أعصي لك أمرا، الله أكبر، ما أعصي لك أمرا، أطيعك وأكون وراءك فقط على أن تعلمني. من منا يتأدب بهذه الآداب ويتواضع لله في مجلس العلم؟ ولذلك لما فقدنا هذه الآداب الكريمة والتواضع للعلم والذلة للعلم فقدنا روح العلم. نجد العلم ولكن ما نجد روحانية هذا العلم في القلوب، نجد مادة جافة ولكن لا نجد أثر لهذا العلم في القلوب، لأن الذلة للعلم والتواضع للعلم والاحتكاك بهذا العلم على قدر يصل إلى شغاف قلوبنا، فنحس أن حياتنا وموتنا في هذا العلم. في قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم لكنا عند الله كراما. ولذلك قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام إمام من أئمة السلف، كان آية في علم القراءات، وكان آية في علم الفقه، حتى كان له بما أصحاب وأتباع رحمة الله عليه، وكان آية في تفسير القرآن حتى إنه يحتج بمقالاته في تفسير القرآن، وكان آية في اللغة ودواوين الشعر حتى يحتج به في لسان اللغة. يقول رحمه الله لما تعب في تحصيل العلم، يقول كنت أكدح في معنى كلامي الليلة وأسهر الليل وأتعب النهار، فأجد من المشقة ما أجد، حتى إذا وجدت الحكمة والفائدة من العلم أنسيت ما وجدت من التعب. كل التعب يهون حينما أجد الحكمة وأجد آية أو سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد من التعب والتحصيل. وأذكر ذات يوم من الأيام أنني اشتكيت إلى الوالد رحمه الله من تعب في طلب العلم، فكان رحمه الله دروس متواصلة آناء اليوم كاملة، بعد الفجر تفسير للقرآن، بعد الظهر صحيح البخاري، بعد العصر درس في الفقه، بعد المغرب في السنن، بعد العشاء في صحيح مسلم، 5 دروس متتابعة مع دروس الجامع. فوجدت بعض المشقة وأحببت أن أقتصر على البعض، فشكوت إليه رحمة الله عليه، فقال لي يا بني والله لقد كنت أوقد الفتيل. الفتيل تعرفونه القديم، هذا الذي كانوا يقول ما كان عندهم كهرباء، أوقد الفتيل لأبحث مسألة من مسائل الفقه، فيخنق للدخان فأطفئ ثم أوقد ثم أطفئ ولا أنتهي من المسألة إلا قرابة منتصف الليل، وأنتم الآن في الكهرباء والنعمة، الله يحاسبكم عن هذه النعمة. يقول لي هذا الكلام رحمة الله، يقول والله يا بني لقد كان يمر علي بعض الآلام والأسقام أسلو بها بالعلم الذي أتعلم. فمما ذكر لي يقول كانت أذني تشتد علي بالآلام، فأجد منها من الجهد والألم الله بيعلم، حتى كنت من شدة ما أجد من الألم أضع الدخن. الدخن من يضع في أذني؟ كل من أجل أن يسكن الألم. يقول وكتابي في حجري لا أتحول عن ذلك. العلم يريد جهاد، يريد تضحية، يريد تعب، يريد بذل. ولذلك نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن جد واجتهد. الذي يريد العلم يتعب ويجتهد. أما الوصية الأخيرة التي أختم بها هذا المجلس المبارك الذي أسأل الله العظيم أن يجعله حجة لي ولكم، لا حجة علينا ولا عليكم، فهي وصية ذات شقين. الشق الأول، لا تتعلم شيء إلا عملت به ولو مرة واحدة. أي شيء تتعلم من خصال الخير ومن الحكمة اعمل به ولو مرة واحدة. ولذلك قالوا اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله، تكن من أهل الحديث، اعمل بالحديث ولو مرة، مرة واحدة. فإذا تعلمت أي شيء طبقه ولو مرة واحدة، فحفظ العلم بالعمل، أي سنة تتعلمها تعمل بها ولو مرة واحدة، فحرص على تطبيق العلم وترجمة هذا العلم إلى الواقع. ولذلك ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم حتى غرس القرآن في قلوب الصحابة، فكان الصحابي إذا نظرت إلى أقواله وأفعاله وأخلاقه كأنك تنظر إلى قرآن يمشي على وجهه. طبق القرآن والسنة وتعمل بها وتظهرها للناس. أما الخصلة الثانية فهي لجميعنا، وأريد بها أن أزيل لبسا عند كثير من الناس، وهي أن البعض يظن أن طلب العلم يختص بطالب الجامعة الذي في كلية الشريعة أو في الجامعات الإسلامية، ولا والله، فقد حجر واسعا. صحيح أن طلاب الجامعات الإسلامية وكليات الشريعة المسؤولية عليهم أعظم، وذلك يقول العلماء من تفرغ لطلب العلم صار فرض عين عليه، لكن طلب العلم شرف لكل أحد، ولو كان حدادا ولو كان نجارا ولو كان بقالا ولو كان مهندسا ولو كان طبيبا ولو كان أيا كان، ما دام أنه يؤمن بالله واليوم الآخر فأبواب العلم مفتوحة. وأعرف رجلا كان يشتغل بالطب وصحب بعض العلماء حتى أصبح عالما يشار إليه. العلم ليس حجرا على أحد، واعلم رحمك الله أنه بمجرد ما تأتي تحمل كتابك يأتيك الشيطان فيقول لك لا أبوك عالم ولا أخوك عالم ولا أنت من بيت علم، أين تذهب؟ فإياك رحمك الله أن يخذلك الشيطان عن طاعة الله، واحمل كتابك الذي هو شرف لك عند الله وعند عباد الله. فالعلم ليس حجرا على أحد، وليس مقصورا على أمة دون أمة، ولكنه فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ما هي لأحد، له هو سبحانه يؤتيها يعطيها. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فمن الليلة عد نفسك طالب علم، إذا خرجت إلى محاضرة من أجل أن تستمع فأنت والله طالب علم، ولو كانت المحاضرة عن أبسط شيء وأوضح شيء فأنت طالب علم، لأنك تريد أن تعلم كيف تطيع الله وتطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا جلست تستمع للقرآن فأنت طالب علم، إذا جلست تستمع إلى محاضر إلى ندوة فأنت طالب علم. العلم ليس حجرا على أحد، فليس هو بالآباء ولا بالأجداد ولا بالأمجاد، ولكنه فضل رب العباد يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ولذلك اجتهد، وإياك أن يخذلك الشيطان. وإذا أردت أن تكون من طلاب العلم فاحرص على مجالس العلماء، ولو كان عندك عمل وعندك وظيفة احرص ولو مجلس علم في الأسبوع، فإن الله يرفع درجتك بهذا المجلس. واجتهد في هذه الآداب التي ذكرناها، فكم من طالب علم وقته قليل ولكن الله وفقه للأدب الجميل فبلغ من العلم الحظ الجليل، وكم من طالب علم قصر ليله ونهار على طلب علمه ولكن فقده الله ما ذكرناه من الآداب والخلال، حرم التوفيق في طلب العلم. الآن نجد بعض طلاب العلم تقسو قلوبهم والعياذ بالله بطلب العلم، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا؟ لأنهم ما أعطوا العلم حقه وقدره. ونجد بعض العوام يأتون إلى مجالس العلم والله نجد عندهم من الأدب والوقار والسكينة ما لا نجده عند طلاب العلم. فإنا لله وإنا إليه راجعون، وإننا والله لنرثي على طلاب علم ونرثي العلم وأهله، إذ فقدنا في طلاب العلم الوقار والخشوع والسكينة والقرار. ولكن نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيد لهذه الأمة مجدها وعزها، وأن يورث طلاب العلم أدب العلم، وأن يجعلهم علماء عاملين أئمة مهديين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.
جزا الله فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة خير جزاء، ونسأل الله عز وجل بأن يجعلنا ممن يتفقهون في دين الله جل وعلا ابتغاء وجه الكريم، إنه لي ذلك والقادر عليه. هناك أسئلة كثيرة، وحاولنا قدر الإمكان تقارب هذه الأسئلة حسب الموضوع. السؤال الأول، وقبل أن أبدأ بالسؤال حتى لا أكرر في جميع الأسئلة، وهي يعلنون جميع الأخوة محبتهم لله جل وعلا بأنهم يحبونك في الله سبحانه وتعالى. يقول السائل الأول، هل من نصيحة للنساء في طلب العلم؟ ونأمل من فضيلتكم ذكر بعض السير الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن في طلبهن للعلم.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأشهد الله العظيم على حبكم فيه، وأسأل الله العظيم كما جمعني بكم في هذا المكان أن يجمعني بكم في مستقر رحمته في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أما بالنسبة لطلب العلم للنساء فما قلناه شامل للرجال والنساء، والإسلام دين الرجال والنساء، لا يختص الحكم بالرجال إلا بالدليل فيما خص الله عز وجل أحكامه بالرجال، ولا يختص بالنساء إلا ما خص الدليل النساء به. وأما ما ذكرناه من الآداب والخلال والحرص على التفقه والتعلم فهذا شامل للرجال والنساء، فإن الله عز وجل جعل في النساء خيرا كما جعل في الرجال خيرا، فينبغي لطالبات العلم أن يحرصن على التخلق بآداب طالب العلم، وأن يصدقن الله عز وجل في طلب العلم. إننا والله نتعطش وكم نتلهف أن نسمع أن في النساء طالبة علم، أن في النساء طالبة علم. فإذا قيض الله للنساء امرأة صالحة تحفظ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفقه عن الله دينه وشرعه، فنعم والله المرأة. ونسأل الله العظيم أن يكثر أمثالهن في المجتمع، النساء الصالحات الداعيات الفاضلات العالمات بالكتاب والسنة فيهن خير كثير، ونحن بحاجة إلى كثرتهن. فينبغي للنساء الصالحات أن يشحذن الهمم بطلب العلم والتفقه في الدين، وذلك بسؤال العلماء والقراءة في كتب العلماء ومذاكرة طالبات العلم. وقد كان الصحابيات رضوان الله عليهن حريصين على طلب العلم. جئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، غلب الرجال على حديثك، فاجعل لنا يوما. فجعل لهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما. فانظري رحمك الله إلى حرص سلفك الصالح من الصحابيات الجليلات أن يتفقهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجعل لنا يوما، نريد يوم نحضر ونتعلم فيه. وكذلك أيضا كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا التبس عليهم الأمر من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في داخل بيته رجعوا إلى أمهات المؤمنين، فكانت عائشة رضي الله عنها حجة على الصحابة في ذلك. واختلف الصحابة في من جامع أهله ولم ينزل، هل يجب عليه الغسل أو لا يجب؟ لأنه كان في أول الإسلام إذا جامع الرجل أهله ولم ينزل لا غسل عليه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، كما في حديث أبي في صحيح مسلم. فلما اختصموا هل نسخ هذا الحكم أو لم ينسخ، رجعوا إلى عائشة، فأرسل عمر رضي الله عنه من يسألها، فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. فقال عمر على المنبر: من خالف بعد هذا جعلته نكالا للناس. فانتهى إلى علم عائشة، فكان إذا سألها عن السنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى ما سمع. وكانت عائشة رضي الله عنها لها الفقه في شؤون النبي صلى الله عليه وسلم في ليله ومع أهله، ولذلك قال العلماء عندها نصف الدين، لأنها حفظت غيبة النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه. ثم إنها لم ترضى لنفسها أن تكتنز هذا العلم في صدرها، فبثته في نفوس التابعيات الجليلات، فأخذت عنها عمرة بنت عبد الرحمن، بل أخذ عنها حتى الرجال، وما زالت الأمة يتعلم فيها النساء الخير ويتعلمن فيها الحكمة، فتستنير قلوب المؤمنات بنور الوحي، وينرن تلك القلوب التي لا يتيسر إنارتها من الرجال، فكن مشاعل النور والهدى في أوصاف النساء. بل شهي حفظ التاريخ نساء فاضلات داعيات قائمات بالدعوة إلى الله وتعليم العلم النافع. وكانت امرأة وكانت بنت السمرقندي فاطمة رحمة الله عليها ذلك الإمام من فقهاء الحنفية صاحب التحفة، كانت بنته تعد من الفقيهات يرجع إليها في المسائل، أخذت عن أبيها وحفظت ووعت حتى كان يرجع إليها في الفتوى والمسائل. فالخير موجود في النساء كما هو موجود في الرجال، ولا يظن ظان أن هذا العلم حكر على الرجال، وإنما هو فضل الله الواسع. والله إنا لنرتاح ونبهج ونأنس كلما وجدنا بين النساء داعية أو معلمة أو مرشدة، فلا فضل الله فاها نشر الحكمة بين بنات المسلمين، ولا فضل الله فاها نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين بنات المؤمنين. نريد أمثال هؤلاء، ونسأل الله العظيم أن يكثرهن وأن يجعل الخير فيهن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى.
يقول السائل: ما هي المنهجية الشرعية في طلب العلم؟ ونرجو من فضيلتكم أن توجهونا إلى بعض الكتب التي تنصح بها بادئ ذي بدء في طلب العلم.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالجواب الذي كنا فيه من بعد صلاة المغرب إلى الآن هو المنهجية. ولذلك إذا وفق الله عز وجل الإنسان وتيسر له إعطاء العلم حقه وطلبه من أهله، فبإذن الله عز وجل سيوفق إلى المنهجية السديدة. وهنا أنبه إلى أمر مهم: ليس من الصواب ولا من الحكمة أن نضع منهجا معينا في طلب العلم. لماذا؟ لأن أفهام الناس تختلف، وقدرات الطلاب العلم مختلفة، وهذا أمر واضح جلي. فهناك طالب علم عنده ملكة الحفظ وليست عنده ملكة الفهم، وهناك طالب علم عنده فهم وليس عنده حفظ، وهناك طالب علم جمع الله له بين الحسنين، وهناك طالب علم ضعيف في الأمرين. فوضع منهج معين قد يخذل طلاب العلم. مثلا لو قلت لك كل يوم تحفظ ربع حزب أو ثمن أو عشر آيات، فجئت في أول يوم وحاولت تحفظ ما حفظت وأنت من أذكى خلق الله فهما، فجئت اليوم الثاني تحاول ما تمكنت، وجئت اليوم الثالث تحاول ما تمكنت، تقول إذن أنا لا أصلح لطلب العلم. مع العلم أن هذا الفهم الذي آتاك الله إياه والذكاء الذي آتاك الله إياه، لو فتحت لنفسك باب علم يتناسب معه فإنك توفق إلى سد ثغرة من ثغور الإسلام، فتفقه وتفهم أشياء لا يتيسر حتى لبعض العلماء فهمها. إذن ليس من السداد أن نلزم الناس بطريقة معينة. ولذلك ما وضع السلف رحمه الله المتقدمون برنامجا معينا لطلب العلم، وهذا في كثير من الأمور. يعني بعض الإخوان يسألون عن منهج معين في طلب العلم أو منهج معين في العبادة أو في الأمر يختلف باختلاف الناس. وأنا أرى أن أسلم شيء في التربية التعليمية هذه تركها للعالم الذي تتعلم على يديه، فمن تتعلم على يديه استشر، فهو أدرى الناس بك وأعلمهم بأمرك. وكان السلف يعرفون هذا، كانوا إذا طلبوا العلم يسألون العالم ويستشيرون العالم الذي يطلب العلم على يديه، هو الذي يدلك، هو الذي يعرف ملكتك ويعرف فهمك ويعرف اتجاهك وميولك، هو الذي يوجهك، فخذ من علمه واستشره في أمورك، وبإذن الله توفق لأرشد الأمور. ولا أقول هذا تخلصا، والله أستطيع أن أضع عشرة مناهج في طلب العلم، ولكن أعلم أن هذا قد يضر ببعض طلاب العلم، والأسلم والأكمل ترك هذا إلى من يربي ويعلم في جميع الأمور، سواء في الدعوة، سواء في توجيه الشباب أو نصيحة الناس، كل إنسان وما فتح الله عليه، فيرجع إلى من يعرفه ويستشيره في هذا الأمر. ونسأل الله العظيم أن يبصرنا وإياكم بالعلم النافع والعمل. وأما الكتب فكذلك، إذا جئت تدرس العقيدة مثلا تبدأ عندنا قواعد عامة في العلوم ممكن أن ندل عليها، تبدأ بالأصول يعني المتون الصغيرة وتضبطها، تأخذ أول شيء شرح يدلك على معناها العام، ثم تنتقل إلى مرتبة الاستدلال، يعني فهمت إيش معنى العبارة، ما دليلها، بعد ذلك بعد أن تحصل المتن بالكمال ضبطت معناه ودليله، تضبط كاملا تصبح عندك خلفية مبدئية عن أحكام الشرع في العبادات والمعاملات في الفقه. بعد ما تضبط هذا تنتقل إلى من خالفك، لماذا خالفك وما دليله. فأنت مثلا تعلمت في هذه الطهارة أن السنة في الصلاة فعل كذا وكذا، هل هذا بإجماع ولا بخلاف؟ إن كان إجماعا فلا إشكال، إن كان خلاف من الذي خالف وماذا يقول وما دليله ومن راجح في المسألة. ولذلك كان السلف رحمه الله يضعون كتب الفقه مرتبة، فالمتن ثم الشرح ثم بعد ذلك المطولات. فتجد مثلا في مذهب الحنابلة تجد عمدة ابن قدامة، العمدة هي أول ما يكون لطالب الفقه، ثم بعدها المقنع، ثم بعدها الكافي، ثم بعدها المغني. من وصل إلى المغني كان مجتهدا، ومن ابتدأ بالعمدة يبتدئها في بداية التحصيل. كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول. فكان رحمه الله وضع سلم الفقه على هذا الترتيب، وفي كل مذهب موجود هذا السلم، في كل مذهب تجد قد وضع العلم مرتبا. هذا أمر مهم جدا، يعني ما البداء بالقواعد العامة والتوسع في العلم شيئا فشيئا، وإياك أن تستعجل في طلب العلم، ومن المنهجية عدم الاستعجال. وكثير من طلاب العلم الذي ضرهم الآن أنهم يحرصون على الخروج إلى الساحة في أقرب وقت ممكن. ولذلك خير وصية أوصي بها لو لم نقل من هذا المجلس إلا بهذه الوصية: إياك ثم إياك أن تقدم نفسك على الناس حتى يشهد أناس من أهل العلم أنك أهل. لا تتقدم في الفتوى ولا تتقدم في التدريس ولا في الدعوة حتى يشهد إنسان تثق بدينه وأمانة أنك يشهد أنك أهل. قال مالك رحمه الله: ما جلست في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد لي 70 أنني أهل للفتوى، 70 من أئمة التابعين رحمة الله عليه. ولذلك من صبر وتعب في طلب علم وتأنى والله سيظهرك الله. تعلم العلم وانتظر ولا تستعجل في البروز، فإن حب الظهور قسم الظهور. ولذلك لا تتعجل، كثير من طلاب العلم محقت بركة علمهم بسبب هذا. انتظر وكن خفيا قدر ما تستطيع حتى يظهرك الله، لأن الله إذا علم في قلبك خيرا أظهر، وهو الذي يقذف في قلوب الناس حبك والثقة بعلمك والعمل بفتاويك والحرص عليها ونقلها، وهو الذي يتولى نشرها. هذا أمر مهم جدا، أن لا يحرص طالب العلم على الشهرة، واجعل بين عينيك أن تكون طالب علم إلى الموت ولا تجتهد. فكم من طالب علم ابتدى وقلبه لله ولما الشهر قسم ظهره والعياذ بالله. فاتق الله في نفسك واسعى في ذكاك نفسك من النار، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: هناك من يقع في غيبة العلماء وعند الإنكار عليهم يردون بأن هذا توضيح للأخطاء الذي وقع فيها ولا يجوز كتمان العلم، فما هو الضابط الشرعي في هذه المسألة جزاكم الله خيرا؟
أولا، ينبغي لأي إنسان أراد أن يبين خطأ العالم أن يتصل بهذا العالم وأن يسأله عن قوله وأن يسأله عن دليله وأن يقارعه الحجة بالحجة والدليل بالدليل حتى يصل إلى الحق والمنهج السديد في الأمر الذي اختلف فيه مع ذلك العالم. الأمر الثاني، إذا ما تمكن أو ما وفق في حسن الاستدلال والعرض ولم يستطع إقناع العالم، فليعلم أنه لم تبلغ الحجة لذلك العالم، يعني ما قامت الحجة على العالم. إذا نظرت العالم وخصمك أو غلبك أو لم تستطع أن تقنع أو يقنعك، فلم تقم حجتك عليه. ينبغي أن تتصل بمن هو أعلم منك ومنه وترد الأمر إليه. الآفة الموجودة الآن عندنا أن كثيرا إلا من رحم ربي من طلاب العلم يحرصون على نشر أخطاء العلماء، وهم كما يمثل بعض السلف كالذباب يبحث، نسأل الله السلام والعافية، عن الرذائل والأمور التي لا خير فيها ولا يقع إلا على الريح الممتنة. فهكذا بعض من بلي بهذه الآفات، نسأل الله السلامة والعافية. وأنا أقول لعل النية لها أثر في هذا، لما الذي لا يخلص غالبا يوفق لمثل هذه الأمور فيمكر الله به من حيث لا يشعر، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا احرص بارك الله فيك على أنك إذا وجدت من العالم أمرا فهمت أنه خطأ، أن تبين للعالم ما عندك من الإشكال وتقيم عليه الحجة ببيان الدليل. فإذا كان ما اقتنعت بكلام العالم تتصل بمن هو أعلم منك ومنه. والآفة الموجودة التي تعتبرها الآن يعني هضم حق للعلماء الكبار الأجلاء، ما نرجع إليه إلا من رحم ربي. إذا اختلفنا يحاول كل واحد منا أن يستبد برأيه، وما عرفنا حقوق العلماء الكبار. وكان العلماء الكبار العلماء الذين يشار إليهم بالبنان وفتح الله على علمهم ونور بصيرتهم، كانوا إذا اختلف العلماء وطلاب العلم أول من يرجعون إليهم، وإذا قالوا كلمتهم سكتوا وأذنعوا ألعنوا بالحق. ابن مسعود رضي الله عنه خالف عثمان في القصر في الصلاة وهي من عماد الدين، دخل وراء عثمان في الصلاة فأتم عثمان فأتم ابن مسعود وراءه، قالوا له أتممت الصلاة وهو يفتي الناس بالقصر؟ قال الخلاف شر، الخلاف شر. عمر رضي الله عنه يقول لأبي بكر أتقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله عنده حجة ودليل ويعتب على أبي بكر؟ يقول فما هو إلا أن رأيت قد شرح الله صدر أبي بكر فعلمت أنه الحق. فكم من أمور في البداية نستعجل في انتقادها انتقاص العلماء فيها، ولكن بعد أن يتقادم السمن يأبى الله إلا أن يظهر الفضل لهم، ويأبى الله إلا أن يعلي قدرهم وأن يعز شأنهم وأن يظهر الحق على أيديهم. فلا تستعجل إذا وجدت من العالم شيء وناظرته وناقشته في أمر، فلا تستعجل بتخطئته حتى ترجع إلى من هو أعلم منه. أما القضية الأخيرة التي ينبغي التنبيه عليها في مثل هذا، أنه ليس معنى هذا أن نغض النظر عن الأخطاء، لكن هناك قضية مهمة وهو السؤال: هل هدفك أن تؤذي هذا العالم أو هدفك أن تبين الحق للناس؟ إن كان تقول المراد عدم كتمان العلم، فيا أخي ناقش القضية ولا تنسبها لأحد. لماذا تقول الشيخ فلان يقول كذا وكذا وهذه قضية باطلة وقول مردود مصادم لكذا وكذا؟ إذا كان الهدف توجيه الناس، ما المانع أن تأتي وتقول مسألة كذا وكذا قال الله فيها، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، أليس الهدف معرفة الحق؟ إذا ما الفائدة أن تقول فلان بعيني حتى نعرف من أين دخلنا الشيطان؟ وكم من إنسان يظن أنه على حقه وعلى باطل. فينبغي أقول قاعدة، ينبغي أن نفرق بين نقد الرأي ونقد الأشخاص، فرق بين نقد الرأي ونقد الذوات. فالإنسان ينقد الرأي ذاته، يقول هذا الرأي خطأ في وجهة نظري. وكان السلف الصالح رحمه الله يقولون قولنا، انظروا كيف الورع، قولنا صواب يعني في اجتهاد يحتمل الخطأ لأننا نحن معصومين، وقول غيرنا خطأ أي في نظرنا يحتمل الصواب. فينبغي للإنسان أن يتحلى بهذه الأداب التي كانت للسلف الصالح. وكم من علماء أجلاء اختلفوا مع ذلك ما فسدت قلوبهم، يتناظرون الليل والنهار وقلوبهم تخرج كقلب واحد. والله أذكر للوالد رحمه الله مجالس يتناظر فيها مع علماء أجلاء، ترتفع الأصوات وتحمر الوجوه والأودات تنتفخ الأودات، والله ما يتغير قلب أحد على قلب، ويقومون وهم يتبسمون مع بعض وكأنه ما جرى شيء، لأن القلوب خالصة لوجه الله. أما أن الشخص يذهب عن عالم مشهور، يذهب عن أخطائه ويجلس في المجالس بدل أن ينشر فضل هذا العالم، يجلس يقول أخطأ فلان في كذا أخطأ، أنا ما أرى هذا منهج السلف. في وجهة نظري أنا أرى أن هذا فتنة، ولذلك أي ناس تأتي بينهم وتقول ولو كان العالم مخطئ، لما تقول لهم فلان أخطأ في كذا نقصت مكانته وحط من قدره. فاتق الله في أعراض العلماء وكن ناصحا للأمة. حرام علينا أحبتي في الله ونحن نجلس مع العلماء مع العوام أن نغر صدورهم على العلماء أو نحدث في صدورهم انتقاص العلماء. فينبغي أن نكون حريصين على حسن سمعة العلماء، فلا يحرص على سمعة العلماء وحفظ حقوقهم إلا الموفق. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، والله تعالى.
هذا السؤال الأخير يقول السائل: كيف أطهر قلبي من الحسد وأنا بادئ في طلب العلم؟
لا أعرف شيئا يطهر القلوب من الآفات والزلات والسيئات مثل ذكر الآخرة، وما هدب سلوك الإنسان بعد كتاب الله عز وجل شيء مثل ذكر الآخرة. والله إذا علمت أن الله سيكشف عما بداخل قلبك في يوم تبعثر فيه القبور ويحصل ما فيه ما في الصدور، عند والله تخشى من الله أن ينظر الله إليك وفي قلبك مثقال ذرة على حسد أحد. الحسد يحرق يذهب الحسنات ويتلفها كما تتلف النار الحطب، ويأكل تلك الحسنات كأكل النار الحطب. وإن الرجل تجده صائما قائما ويصبح في يومه والعياذ بالله تفنى حسناته بحسب الناس، يرى عالم فيحسده، يرى إنسان غني فيحسده، يرى إنسان مثلا اشترى شيئا من نعم الدنيا فيحسده، فلا يزال به الحسد حتى يخرج صفر اليدين من يومه والعياذ بالله من السيئات من الحسنات. فاتق الله عز وجل في إخوانك المسلمين. الأمر الثاني، خذ بالأسباب التي تضعف الحسد في القلوب. إذا كان تحسد الناس للعلم فإن العلم قد يكون حجة على الإنسان، وما يدريك هل هذا العلم حجة على أحد أو حجة للإنسان أو عليه. قال بعض العلماء لما حضرته الوفاة بكى وقال أبياتا من الشعر لطيفة يقول: قد آلم القلب أني جاهل مالي عند الإله أراض هو أم قالي، وأن ذلك مخبوء إلى يوم اللقاء ومقفول عليه بأقفالي. ما أحد يدري من تقبل الله منه، ولربما يكدح العالم ثم يقول الله له: ما تقبلت منك شيئا. نسأل الله العظيم لا يجعلنا ذلك الرجل. وقد تجد الإنسان يكدح أنا الليل والنهار في الطاعات ثم لا يتقبل الله منه شيئا، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فتحسد على ماذا؟ ثم أوصيك بأن تجل الله حق إجلاله، فإن الله عدل بين خلقه، فله الحكمة البالغة، يعطي من يشاء وذلك بمحض فضله، ويمنع من يشاء وذلك بمحض عدله. فلا تظن أن الله يعني ظلمك أو ظلم غيرك، فاحمد الله عز وجل على ما أعطاك، وانظر إلى ما دونك في نعمة الدنيا، وانظر إلى ما فوقك في نعمة الدين، ولكن احسد حسد الغبطة ولا تحسد حسد زوال النعمة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجنبنا وإياكم الزلل، وأن يعصمنا وإياكم في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.